الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، آدابه صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله. ونحن نقرأ في شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأكمل ما نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله وتصرفاته أن نتعلم أدبه صلى الله عليه وسلم، أدبه مع حضرة الله تعالى، أدبه مع الناس، أدبه مع أهله، أدبه مع نفسه. وقد قال الله تعالى في وصف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة بلغت من الرقي والرفعة الشيء العالي، حتى إنه صلى الله عليه وسلم استوجب قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. العلماء قالوا هذه الآية مؤلفة من أربع كلمات: وإنك لعلى خلق عظيم. في هذه الكلمات الأربع ست مؤكدات أن النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه عالية جدا. أما المؤكد الأول فهو حرف الواو، وهذه الواو واقعة في جواب القسم، يعني أقسم بربك يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك لعلى خلق عظيم، كقولك والله. فهذه مؤكد أن الله عز وجل يقسم بأن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، أن آدابه رفيعة وعالية. المؤكد الثاني حرف الإن، إنك، هذه إن حرف مشبه بالفعل تفيد التأكيد، يعني أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم أخلاقك عظيمة جدا، إنك على خلق عظيم. المؤكد الثالث حرف اللام في قوله لعلى، هذه اللام عند أهل اللغة تسمى اللام المزحلقة تفيد التأكيد. المؤكد الرابع حرف العلى، الله عز وجل ما قال وإنك ذو خلق عظيم، قال إنك لعلى. حرف العلى يفيد معنى الاستعلاء، أنت تقول الكتاب على الطاولة، يعني أنه فوق الطاولة. الآن محمد صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى في سلم الأخلاق حتى وصل أعلاها وتربع على عرشها وتمكن منها، وإنك لعلى خلق عظيم. المؤكد الخامس أن الله عز وجل قال عظيم، وكلمة عظيم تتناسب مع قائلها، يعني إذا كان ابنك الصغير كنت تعطيه مصروفا يوميا 25 ليرة، وجاءه أخوه فأعطاه 100 ليرة، ابنك يقول ما شاء الله 100 ليرة، هذا مبلغ عظيم، لأنه اعتاد يأخذ 25، فالمئة بالنسبة له عظيم. لكن هذه المئة لو أعطيتها لموظف ليست عظيمة، موظف له راتب 30,000 ليرة سورية، لكن هذا الموظف لو أعطيته 300,000 ليرة سورية يقول أوه 300,000، هذا مبلغ عظيم. 300,000 ليرة سورية لو أعطيتها لتاجر ليست عظيمة، بس تاجر إذا أعطيته 300 مليون ليرة يقول ما شاء الله مبلغ عظيم هذا. 300 مليون ليرة سورية لو أعطيتها لبيل جيتس أغنى رجل في العالم ليست عظيمة. فكلمة عظيم تتناسب مع قائلها. الآن تخيلوا أيها الإخوة أن الله جل جلاله ملك السماوات والأرض، جبار السماوات والأرض، قيوم السماوات والأرض، يقول يا محمد وإنك لعلى خلق عظيم. الله أكبر، أديش أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عظيمة ورفيعة. هذا مؤكد خامس أن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأدابه كانت عالية ورقية. أما المؤكد السادس فهو الجملة الإسمية. في اللغة العربية الجملة الإسمية تفيد معنى التأكيد، فهذه وإنك لعلى خلق عظيم جملة إسمية ليست جملة فعلية. الجملة الفعلية تحمل معنى التجدد، أما الإسمية تحمل معنى الثبوت. فآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة عظيمة جدا بشهادة الله تعالى وبتأكيدات آيات وكلمات القرآن الكريم. لذلك مهما استطعتم أن تتخلقوا بأخلاقه وأن تقتربوا من آدابه فأنتم ترفعون وأنتم تعلون وأنتم تسمون في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك نحن نقرأ شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. آدابه صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله، مش هلأ الواحد إذا دخل بيته كمان في أداب ولا لا؟ بس الأدب برا، والآن يدخل إلى بيته يريد أن يرتاح وأن يتجرد من كل آدابه. لا، المسلم يحيا مع الأدب، خارج البيت في أدب، وداخل البيت في أدب، مع الوالدين في أدب، مع الزوجة في أدب، مع الأولاد في أدب، مع الغرباء في أدب، مع القريبين في أدب، حتى مع نفسه لو خلى بنفسه هناك آداب. قال آدابه صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله. قال الحسين رضي الله عنه: فسألت عليا رضي الله عنه عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء. لا يا أخوان ويا أيتها الأخوات، كل واحد بيناتنا بده يراقب حاله قديش هو قريب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف بتكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان برنامجك يشبه برنامجه، إذا كان أدبك قريبا من أدبه، إذا كان خلقك قريبا من أخلاقه، إذا كانت أعمالك قريبة من أعماله صلى الله عليه وسلم. قال: جزأ دخوله 3 أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه. هلا أنت بدك تراقب حالك، لازم أنت هيك تصير، لازم في البيت، في بيتك، في حصة، جزء من برنامجك عبادة لله تعالى. هلا إذا الأخ بيناتكم ما إله أوراد في البيت، ما إله عبادات في البيت، ما إله صلوات في البيت، ما إله قراءة قرآن في البيت، معناته في مشكلة، معناته في بعد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مطلوب إليك أن يكون لك جزء لله تعالى. لازم ندخل على بيتك نقرأ من داخل البيت أنك أنت مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة الله يرضى عنهم، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة، يقول: اتخذوا المساجد في بيوتكم. كيف في بيتك بدك تساوي جامع مسجد؟ يعني بدك مكان تديم فيه الصلاة وتديم فيه الذكرى وتديم فيه العبادة، لازم يكون فيه مسجد، ولازم دير بالك على هذا المسجد داخل بيتك. كان الصحابة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أحب أن تأتي إلى بيتي فتصلي لي فيه في مكان أتخذه مسجدا. يا رسول الله تعالى، أنا عزمك على البيت، صلي لي في هالمكان بأي مكان، بس المكان الذي أنت ستصلي فيه أنا سأجعله دائما مكانا لصلاتي وسجودي. لازم نلاقي لك بغرفتك، إذا دخلنا إلى البيت إلى غرفتك الخاصة نلاقي فيه علامات صلة بالله. مرة أحد الشيوخ زار تلميذا من تلامذته فشاهد على تخته، تخت هذا المريد، يعني التخت له 4 زوايا، على كل زاوية هذا المريد معلق مسبحة هون وهون وهون وهون. فقال له: شو هدول المسابح الأربعة؟ قال له: هي كل واحدة إلى ورد، يعني كل واحدة، هي مثلا أنا لا إله إلا الله، وهي للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي. في ناس يتفننون، في 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 رجل في بيته له زاوية، له أرنة، هذه عزلها للعبادة. زرت مرة مهندسا، مهندس إلكترون معروف على مستوى العالم، هو سوري هذا المهندس، عنده مركز، دعاني لزيارته في المركز، أنشأه على يده يعني ببنائه على الطريقة التي هو يريد. فراح يدلني أنه هنا غرفة الإدارة، هنا غرفة المساعدين، هنا غرفة التدريس، هنا غرفة التحكم، هنا غرفة تقنيات. بعدين وجدت غرفة صغيرة 2 متر، هذه يدخل لها من غرفة المدير، المدير هو المدير، من غرفة المدير فورا يدخل إليها، غرفة صغيرة فارغة ما فيها شيء، بس هيك مدي على الأرض. قلت: شو هذه الغرفة؟ قال: هذه الغرفة حتى أخلو بربي. أي غرفة للعبادة. حتى في مكان عملي في مكتبي عنده غرفة للعبادة. تدخل إلى بيت تجد آثار المصحف واضحة. آثار المصحف مو بس معلق المصحف، لا لا، من أيام كنا في أحد من الإخوة توفاه الله تعالى من عام، فأهله أحبوا أن يجمعونا بعد سنة من وفاته لنقرأ شيئا من القرآن الكريم على روحي. فوالله لما دخلنا الآن بدهم يعطونا ختمة فيها أجزاء، أعطونا ختمة فيها أجزاء. أخذت الجزء كثير منه مكتوب عليه بالقلم الرصاص، إشارات وكلمات وشرح الكلمة بالقلم الرصاص. قلت شو هاد؟ قال هاد لأنه كان يقرأ فيهم المصحف، يعني كأنه كتاب مكتوب عليه. فلابد إذا دخلنا إلى بيتك نشاهد آثار، يعني في آثار صلتك بالله عز وجل داخل هذا البيت، إما بمكان عبادتك أو بمصحفك أو بسبحتك أو بكتابك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزءا لله، في الآن قيام ليل، في تهجد، في ذكر، في قراءة قرآن، جزءا لله، وجزءا لأهله، بده يقعد مع زوجته، بده يقعد مع أولاده. أما يوصل بآخر النهار على البيت ما في رمى أنه يحكي مع حدا، حتى إذا إجا ابنه قال له بابا يعني بدي أحكي معك شغلي ما لي فاضي، بنته أبي في أمر كثير مهم روحي عند أمك، زوجته يا ابن الحلال في يعني في موضوع كثير خطير مشان ابنك بدي أقول لك يا ما لي فاضي راسي قد الطبلة. الله أكبر، إيمت راسك حيكون مو قد الطبلة؟ يعني إيمت حطاتي جزءا لأهلك؟ يا أيها الإخوة، من أكبر الأخطاء الشائعة انسحاب الأب من تربية أولاده. أحيانا تسأل الأب ابنك بأنه صف، ما بيعرف ابنك. والله جاءني رجل ابنه نجح من صف السادس إلى السابع، يريد أن يسجله بمدرسة معينة. قال لي: أستاذ أنت تعرف هذه المدرسة؟ قلت له: والله أعرف مديرها. خير؟ قال: أنا أريد أن أسجل ابني. قلت: طيب أنا أتصل بالمدير. ابنك قديش جمع بصف السادس؟ بدي أقول يعني بدي أعرف قديش جمع، شاطر كسلان وسط، شان أقول له لهالمدير. قلت له: ابنك قديش جمع بصف السادس؟ قال لي: والله ما بعرف. دق لأمه، دق لزوجته يعني، قال: لا قديش مجمع الولد؟ قالت له: 200 من 200. قال لي: أستاذ 200 من 200. الله أكبر، يعني ابنه جايب العلامة الكاملة والأب ما له هون. يعني طيب أنت يا رجل معقول ابنك، ممكن أخي إذا كان ابنك جايب مو علامات عالية أنت نسيانه ماشي، بس العلامة الكاملة جايبة، يعني لازم أنت تكون فرحان، لازم أنت تكون طائر على وجه الأرض أنه الحمد لله ابني من المتفوقين. ما بيعرف قديش مجمع ابنه. يا أيها الإخوة، هذه مشكلة. لابد لكل أب بيناتكم، لكل رجل أن يخصص جزءا لبيته، جزءا لأهله، جزءا لزوجته. طيب هلأ إذا الإنسان يعني هو ما تكلم مع زوجته، زوجته من الصباح من الساعة 8 خرج هو من البيت، والآن 8 مساء عاد إلى البيت، وزوجته لوحدها تعتني بالبيت وترعى البيت وما شابه. طيب عندها مشكلة تريد أن تكلمه فيها، بيقول: لا والله ما لي فاضي. طيب يعني من تكلم؟ هل تكلم رجلا غريبا؟ هل تكلم صاحب البقالية؟ هل تكلم الجار؟ هل تكلم رجل على صفحة الفيس؟ هل تكلم رجل بالواتساب؟ يعني أنت كيف ما تتكلم مع زوجتك؟ قال: أخي أنا عندي شغل، أرجوك اترك شيئا من شغلك وارجع إلى بيتك. لازم تترك شيء من شغلك ترجع إلى بيتك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصص جزءا لأهله، لزوجته، لأولاده، لأحفاده، لصهره، جزءا. أما تترك نفسك هيك يعني مشغول بالعمل، هذا خطأ يا أيها الإخوة. مرات بعض الرجال، بعض الشباب يتزوج ثم يسافر ويترك زوجته. طيب هذه زوجتك اللي تزوجت يعني شو مشانها؟ قال بعد 3 سنين حابب عت أخده. الله أكبر، 3 سنين وهي شو يعني 3 سنين هيك بدها تعود تنتظر؟ قال لا عم بحكي معه بالتليفون. كتر خيرك والله. خطأ يا أيها الإخوة، خطأ. إما أن تسافر أنت وإياها أو اجلس أنت وإياها. أخي بس ما في كثير شغل هون يا سيدي، اجلس هون وبلاش الشغل، بس اكسب زوجتك، اكسب أولادك. بعض الناس يسافرون إلى بلاد أخرى، بيسافر بيجي بالصيفية شهر، و11 شهر زوجته لحاله هي وهالأولاد. طيب هي تريد من يساعدها، من يعينها. خصص النبي صلى الله عليه وسلم جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه. لأن كنت أتكلم عن الرجل في علاقته مع أهله أن يخصص جزءا في البيت لأهله، فلا بد أيضا أكيد النساء، المرأة، أن تكون في عندها جزء واضح لأهلها، لزوجها، لأولادها. يا أخوان دربوا أولادكم أو بناتكم، يعني نحن نسر إذا بنتك طبيبة، بس أرجوك دربها على أن تعتني بزوجها، لأنه هذا الزوج لا يريد طبيبة، يريد زوجة. درب ابنتك مو بس على الدراسة في الجامعة، دربها كيف تعتني بأولادها، لأنه هذا الزوج يريد أما لأولاده. مشكلة كمان إذا كانت المرأة مشغولة شوي بقراءتها وكتابتها، شوي بالتلفزيون، شوي بالأغاني. طيب وزوجها هذا الجالس، وزوجها هذا الذي قدم الآن، إجا جوزة من الشغل ساعة 4 العصر، قاعدة هي على التلفزيون، رن الباب، فتح الباب، السلام عليكم، هي قاعدة على التلفزيون، وعليكم السلام، حط الغراض بالمطبخ. الله أكبر، شو حط الغراض بالمطبخ؟ ما ترقدي يا زوجك، شاء ما تحملي، ما تأخذي، ما يعني تريه أنك معه، أنك تشتاقين له. قال والله عم تابع مسلسل، ما الآخر حلقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه. لنفسه يريد أن يرتاح، لنفسه يريد أن يقضي حاجاته الشخصية، النبي صلى الله عليه وسلم. فهلأ إذا أنت كمال الآداب، آداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كمال الأخلاق، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل البرامج، برنامج مشى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت راقب حالك أنه أنت في عندك هيك أجزاء. لا يشترط أن تكون متساوية، بس لابد أن تكون واضحة. في جزء لله واضح، في جزء من قيام الليل واضح، من الذكر واضح، من التهجد واضح، من القرآن واضح، جزء لله، جزء لنفسك، جزء لأهلك. قال ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، حتى الجزء الذي لنفسه صلى الله عليه وسلم قال جعله قسمين، جزء له وجزء للناس. أحيانا يأتيه ضيوف، يأتيه أناس من الأقارب أو من الأباعد. قال فيرد ذلك بالخاصة على العامة. قيل في فرد ذلك بالخاصة على العامة، الخاصة يعني القريبين منه، والعامة من ليسوا قريبين. قيل فيها معاني، الله أعلم، أقربها للمعنى العام أنه يجعل العامة مكان الخاصة، فيرد ذلك على العامة بدلا من الخاصة. يعني في جزء النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الناس البعيدين عنه، القريبين منه باستمرار يراهم في المسجد، يراهم في ذهابه في إيابه، بس البعيدين كان يستقبلهم في بيته صلى الله عليه وسلم. وكان من سيرته في جزء الأمة، هدون العامة، إيثار أهل الفضل بإذنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرب أهل الفضل، يعني 2-3 أرادوا أن يدخلوا إليه، من يدخل أولا؟ من له فضل أكبر. لذلك اجتهدوا يا أيها الإخوة أن تكونوا من أهل الفضل. إذا كنتم من أهل الفضل صرتم أحظى عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من أهل الفضل؟ هم أهل البر، هم أهل الخير. كن أنت متفضلا على إخوانك، كنت أنت متفضلا على جيرانك، كن أنت متفضلا على أصحابك. أحيانا طالب بالجامعة عنده ملخصات، هو بيكتب يعني ملخصات جيدة، علم به أصحابه أنه بيكتب ملخصات جيدة، بيجوا بيقولوا له والله في ملخص مادة كذا ممكن تعيرنا يا إنه لا والله بعتذر، انحرق والله، هذا انحرق، هو كاتب ما انحرق عنده، لكن ليش ما تعيره يا بيقول لك إيه بلا ما هلأ زعرته يا بيدرس هو بياخد علامات وأنا ما باخد اللي تعبان بالملخص ما بدي أعطيه. يا رجل كن من أهل الفضل أنت. أحيانا رفيقين يروحوا سوا مع بعض بيرجعوا إما على العمل أو على الشغل، بتلاقي واحد منهم دائما بيدفع بالسرفيس والتاني بيعمل حاله مشغول، يعني حكي عم بيحكي على التليفون، لما بصير وقت الدفع بيحكي على الجوال، رفيقه دائما بيدفع له. يا رجل كن أنت أهل الفضل، أنت ادفع، لأنك إذا أنت كنت من أهل الفضل صرت أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا امرأة مع صديقتها تحسن إليها تكرمها، هذيك مطنشة، كوني أنت من أهل الفضل، بادري أنت بالفضل. أحيانا إنسان يخطئ معك ثم يستسمحك، سامحه، كن من أهل الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه. مرات منكون قاعدين بجامع أنه أخي نحن بدنا نعمل تنظيف لهالجامع، تلاقي في ناس تنسحب، والله عندي شغل، عندي التزامات، بصفة 3-4، طيب ما تشتغل، والله ما عندي، أنا ما في عندي وقت. يا رجل كن من أهل الفضل، هذا فضل. أحيانا المسجد يحتاج إلى تخديم معين، خدمة، وبتكون أنت بإمكانك خدمة مادية أو خدمة جسدية بجسدك بقوتك، كن أنت مبادر، كن أنت باذل، كن أنت من أهل الفضل. دخلت بدك تشرب من حنفية الجامع، لقيت حنفية مصروعة وأنت بتشتغل بهالشغلة الصحية، ليش هيك الحنفيات مصروعة؟ ليش عم تقول؟ روح جيب البهبهاني تبعك وجيب الجلدة وصلحها يا سيدي، جيب واحد أنت جارك أخوك بيشتغل هيك، قم يعني افعل هيك، كن أنت من أهل الفضل. أخي الجامع فيه معين له خادم، يا رجل الجامع مساحته 2600 متر، بيتك قديش مساحته؟ 100 متر بيتك مساحته، كم واحد بيشتغلوا بقلب البيت تبعك؟ 2600 متر، يعني شخص بده يحمل كل هذه الحملة. كن أنت من أهل الفضل، ما استطعت أن تتفضل أن تبذل، أن تبذر الخير افعل، إذا كنت هيك ستزداد قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من سيرته صلى الله عليه وسلم في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، يعني يعطيهم على قدر منزلتهم في الدين، مو على قدر غناهم، مو على قدر واسطتهم، مو على قدر جاههم الدنيوي، بمقدار ما عم يخدموا هذا الدين، يخدموا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بهم. فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم صلى الله عليه وسلم، بيشوف هذا في له قضية وهذا له أمر وهذا له حاجة، يتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب، كل واحد سمعني يبلغ الكلام لمن لم يسمعني، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، إذا في واحد ضعيف واحد ما بيقدر يصلي أنتوا خبروني، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. أنت في مرات بيكون ابنك مدير دائرة، بيكون أخوك مدير دائرة، بيكون جارك مدير دائرة، بيكون صديقك مدير دائرة، في رجل بسيط يعني إله حاجة بهذه الدائرة، وأنت قاعد مع ابنك مع جارك مع أخوك، أبلغه حاجة من لا يستطيع إبلاغها. والله مرة أخ اتصل في بي، القصة قديمة، قال لي أستاذ بدنا ننزل بمعيتك لعند مدير مؤسسة مياه عين الفيجي. قلت له خير إن شاء الله. قال لي في رجل مقعد مقدم على وظيفة بالمؤسسة، فبدنا ومقعد الرجل يعني بحاجة، خلينا نساعده ونقول له للمدير يعني مشان يعينه. قلت له بس أنا ما بعرف مدير مؤسسة مياه عين الفيجي. قال لي ايه وأنا ما بعرفه كمان. قلت له طيب. قال لي بس أنا جايب له جاهة، جايب له محامي، جايب له طبيب، ولا جايبك أنت شيخ، وجايب له واحد من بلده ورايح منروح نحن، احنا الخمسة جاهل عنده منروح، قلت له ابشر والله رحنا نحن الخمسة. هذا الرجل والله يعني متكلم، قال له الأستاذ المحامي فلان الفلاني، الأستاذ الدكتور فلان الفلاني، فضيلة الشيخ فلان الفلاني، ما بعرف فلان من ابن بلدك وأنا فلان، ايه شو بتكون؟ قلنا له والله في رجل هيك هيك هيك، الرجل مقعد وهي بطاقته اللي تبع انه مقعد وهي هويته ومقدم طلب لعنكم. والله الرجل وعد خيرا، بالفعل بعد شيء اسبوعين ثلاثة بدق لي هذا الرجل بيقول لي أستاذ الحمد لله تعين هذا توظف. شايف أبلغ أنت، أبلغ صاحب السلطان من لا يستطيع إبلاغها. هذا الرجل مقعد ما بقى مو قدران يركض لعند المدير ساوي. إذا أنت بتستطيع بتلاقي طريقة افعل، ما بتقدر لا يكلف الله نفسا. قال لا يذكر عنده إلا ذلك، عند النبي صلى الله عليه وسلم ما في حكي بلا طعمه، ما في حكي إلا ما ينفع الناس ما يخدم الدين، ولا يقبل من أحد غيره. يعني إذا إجا واحد بيحكي عند النبي صلى الله عليه وسلم مثلا غيبة نميمة كلام ما له قيمة، النبي ما يقبل منه، التفت عنه. يدخلون روادا، كانوا بيفوتوا عند النبي صلى الله عليه وسلم إلهم حاجات، روادا جمع رائد من له حاجة. ولا يفترقون إلا عن ذواق، ما إذا أنتوا زرتوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما بيطالعكم لتأكلوا لكم شيء أكل عنده صلى الله عليه وسلم، لازم تضيفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، سكرة كاسة شاي جاتوي، المهم لازم تأكل غدا فطور. لا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة يعني على الخير، بيطلعوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم معبئين بالخير فينقلونه للناس. هذا حديث أيها الإخوة عن آداب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا رسولا بشرت فيه